السلام عليكم ورحمة الله. طب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا إنك أنت يا ربنا جواد كريم. وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبعد، فحياكم الله وبياكم أخواتي الأنبياء في درس جديد من دروس شرح ورقات الإمام الجويني رحمه الله. وكنا قد توقفنا في المرة الماضية عند أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل على الاختصاص لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. قال: ومن أصحابنا من قال يحمل على الندم، القول الأول وجوب، القول الثاني ندم. وقال: ومنهم من قال يتوقف فيه، يعني ثلاثة أقوال خمسة بعد قليل التفصيل فيها. ثم قال: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة بحقه وحقنا. أفعال الرسول الأخوات الفضليات صلى الله عليه وسلم هي قسم من أقسام السنة. فالسنة كما لا يخفى عليكم هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقارير. فهنا ذكر الأفعال والتقارير، والأقوال أخرها إلى ما بعد ذلك في باب سيأتينا اسمه الأخبار. والأصل أن المصنف عليه رحمة الله كان جميعها في باب واحد، وهذا فيه تسهيل طبعا على طلبة العلم وعلى القراء، لكنه رحمه الله يعني جعلها على هذا الشكل، وهذا لا بأس به، لكن الطريقة التي استقر عليها غالب من تكلم في الأصول أن يجعلها كلها في باب واحد والله تعالى. والأصوليون اعتنوا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من أدلة الأحكام الشرعية، وهذا متفق عليه. الآن المصنف قال: فعل صاحب الشريعة. صاحب الشريعة يعني أراد به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلو إما يكون على وجه القربة كذا. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفعال أو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على حالتين، الحالة الأولى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها على وجه القربة والطاعة، يعني فعل الفعل يتقرب به إلى الله تعالى. والحالة الثانية أن يكون فعل الفعل لا على وجه القربة والطاعة، بل على وجه يعني الفطرة أو الجبنة أو العادة اليومية وما شابه ذلك. فإذا كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو من حالين: إما أن يدل دليل على أنه خاص به، أو ألا يدل دليل على أنه خاص به. قال المصنف: فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، يعني يحكم بالخصوصية بوجود الدليل، يحمل الخصوص يعني نقول إن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو خاص به لدليل كذا وكذا، ومن ثم فليس لأحد أن يفعل هذا الفعل. لكن إذا لم يدل عليه الدليل، إذا لم يدل دليل على الاختصاص فيبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ أن الأفعال لا تختص به صلى الله عليه وسلم، بل هي المراد بها التشريع له ولي أتباعه مثال حتى ينتبه المسلم مثال حتى يتوح الكلام للأخوات. مثلا زيادة النبي صلى الله عليه وسلم عدد نسائه على أربعة. الأصل أن المسلمين لا يجوز لهم أن يتزوجوا فوق أربعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج فوق أربعة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا أزواجك، نحن أزواجك، أحللنا لك أزواجك. فيفهم من هذه الآية أن الله عز وجل أحل له جميع ما عنده. وكنا لما نزلت عليه هذه الآية أكثر له أن تسأله ما الذي مثله، لكن أكثر له. وأيضا من الأمثلة الوصال في الصوم، فهذا جاء الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجوه قيام الليل، جاء الدليل على اختصاصه بالنبي. فلذلك نقول هذا الشيء إذا هذا الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دل عليه دليل بأنه خاص فهو خاص، وإذا لم يدل دليل على شيء من هذا القبيل يبقى على أن العبرة بالعموم لفظ لا بخصوص سببه أو لا باختصاصه به صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وإن لم يدل الدليل لا يختص به، إذا لم يدل الدليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو يبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل عدم خصوصية إلا بدليل، لأنه نحن مسلمون أولا بالتأسيس بالنبي صلى الله عليه وسلم وباقتفاء أثره. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني فهذا النص الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يعني قامت به النبي صلى الله عليه وسلم نحن نقوم به إذا علمنا بنص آخر يدل على النصوص. قال المصنف: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحاب هذا الخلق، يعني إذا كان الفعل سخوف والطاعة ولا دليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على الوجوب. وقال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. عند بعض أصحابنا أن يقصد الشافعي. قال: ومن أصحابنا من قال يحمل على النبي. هذا قول الشافعي، وهو أنه يستحب للأمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على وجه القول. وهذا أيضا قول لبعض الشافعية كما ذكر ومن أصحابه الشافعي من يقول كذلك، وهو طبعا قول الشافعي ولغيره. قال: ومنهم من قال يتوقف فيه. وهذا هو القول الثالث والتوقف، لماذا؟ لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة. وهذا أضعف الأقوال، والله جحد عليه والله تعالى أعلم قول ابن نجم، لأن القول مطاعة وهي غير خارجة عن المراد والمندوب، والقدر المشترك بينهما ترجع الفعل على الترك، وهذه حقيقة في المندوب. قال المصنف: فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، يعني حق الشافع والشافع وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو نيابة عن الله عن الله عز وجل، وفي حقنا نحن المسلمين. هذه الحالة الثانية للأفعال. سوف تكلمنا قبل قليل عن الحالة الأولى، والآن الحالة الثانية للأفعال المسلمة، وهي التي نظر فيها قصة القربة أفعال هكذا، وهذا يدخل تحته نوعان. النوع الأول ما فعله بمقتضى الجبلة والبشرية مثل النوم والأكل والشرب والقيام والقعود والمشي والسعي والوحد، فهذا كله لا حكم له في ذاته، في مجرد ذاته مجرد ذاته لا يصدر الحكم عليه. لماذا؟ لأنه ليس من باب التكليف. فالتكليف يكون فيما يمكن خيره وتركه، وفي غير قادر بشوع لذاته. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته البشرية وبجبلته، فليس المقصود منها التأثير. وأما أخواتي فكل إنسان يفعل مثل هذه الأشياء. فهذا النوع الأول هو فعله بمقوى الجبلة، أو فعله بمقوى مثلا العادات كلبس لباس معين، يعني أو ركوب دابة معينة وهكذا. النوع الآخر، النوع الآخر من الأفعال هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. فهذا العمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه المجمل او خصص فيه العام او قيل فيه المطلق، فهذا حكم به. فان كان واجبا فالفعل واجب، وان كان مندوب فهذا فعل مندوب، لكنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا حتى يحصل منه صلى الله عليه وسلم البلاغ لامته بانه واجب عليه. مثال مسح الراس، وامسحوا بالموسم على الواصف. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث القران كان في البخاري ومسلم؟ مسح، قال اقبل بيديه وادبر. بين هذا الوجه، بين هذا الوجه. فنقول ما هو حكم مسح اليمين الراس؟ حكم وجود. مثال اخر، صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى الحج او الى العمره، الى الحج والى العمره كذلك، فبعد طواف القدوم صلى ركعتين. ما حكم هذه الركعتين؟ حكمهما النذر، وهما يعني لماذا فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلهما بيانا للمجمل والمطالب قوله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فهذا الشيء بين ثم قال المصلي بعد ذلك: واقرار يعني الان سيبدا في باب جديد هو الاقرار. قال يعني اقرار من اسمه، والاقرار صاحب الشريعه على القول هو قول صاحب الشريعه، واقراره على الفعل كفعله كفعل صاحب الشريعه، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. الآن المصنف بين لنا حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل، ثم الآن سيشرح بالنوع الثاني من أنواع السنة، وهو التقارير أو الإقرار. والإقرار أو التقرير هو من السنة كما مر معنا قبل قليل، وصورة السنة الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصورة الإقرار أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو إنكار فعل جرى بين يديه أو في عصره وعلم به. فكل أمر سواء كان قولا أو فعلا أقر الرسول صلى الله عليه وسلم به ولم ينكر على فعله، فإن كان قولا فهو كقوله، وإن كان فعلا فهو كفعله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقر أحدا على خطأ أو على معصية، وهذا طبعا فيما يتعلق بالشرع، فيما يتعلق بالشرع. نأخذ مثال لأن الأخوات قالوا يعني نضرب أمثلة على ما نسينا. من الأمثلة هنا يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة الذين كانوا يلعبون في النسل، يعني كان يتألف قلوبهم على الإسلام إلى الإسلام، رأوهم يلعبون كما حديث عائشة ويعني أخذت تنظر من خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهي متكية على النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم وهم يلعبون بالفراق مثل، وكذلك أقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل الذي أكل الضب في حضرته فقال له حرام؟ قال لا، لكن لا أجده في بيتي، ويعني إني أعافه، إني أعافه. وهكذا أمثلة كثيرة على الإقرار، يعني لعلنا نكتفي بهذين المثالين. قال رحمه الله: وما فعل في وقته في غير مجلسه، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم يذكره فحكم حكم ما فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم، يعني ما فعله المكلفون او ما قاله المكلفون في ذلك الوقت الذي هو وقت حياه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في غير مجلسه لكنه في عصره في علمه وفي ذمه، لكن هو لا يشاهده ولكنه علم به، لابد من ان يعلم به، خصوصا اذا كان هذا العمل او هذا القول يتعبد به لله عز وجل، فهو علم به ولم ينكره، فحكمه ما فعل في حضرته وامام عينه، يعني في دلالته على الجواز او على المنع من هذا القول او هذا الفعل، واضح اخواتي؟ وهذا يشمله ما تقدم في قوله اقرار صاحب الشيء واقرار صاحب الشيء، لكنه هنا صرح به للإيضاح ولدفع توهم الاختصاص به صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قصة معاذ رضي الله تعالى عنه، لما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتطوع به، فهو يجوز له تطوع أو له فريضة، فهو علم بهذا الامر وهو لم يفعل بين يديه، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يعرف عليه بل اقره، ولكن اعترض على قضيه التطويل لما شكل له ذلك الاعرابي، فلو انه اعترض على هذا الفعل لمنعه، لكنه اعترض على التطويل وما في ذلك. قال رحمه الله بعد ذلك: واما النسخ، الان دخل في باب جديد وهو النسخ. قال: واما النسخ فمعناه لغه الازاله، يعني ازاله بمعنى عدم ترك الاثر، يعني في لغه الحاسب الالي كت قص وليس كوبي، واضح اخواتي؟ فالنسخ معناه الازاله بدون ترك أثر، مثلا هو قال رحمه الله: أن النسخ في معناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، خلاص لأنها خرجت ولم يعد له أثر، وقيل معناه النقل الذي هو نسموه نحن نقل الشيء من مكان إلى مكان، من قوله: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحجه، الحج التعريف هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت من خطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، هذا تعريف النسخ عند أهل المصطلح عند الأصوليين. فالنسخ اللي هو أخواتي غير الكلام المصنف يطلق على معنيين: الرفع والإزالة أو النقل، الرفع والإزالة أو النقل، وطلب لنا مثال الرفع والإزالة: نسخت الشمس الظل أن أزالته، ونسخت الريح الأثر أزالته، قال الله عز وجل: نسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يذهب جميع أثره ثم يكتب الله آياته. والنقل قال: نسخت الكتاب، فهو لم يعني فهو بقى يعني بقي اثره، لم يذهب به كله بل ترك له اثره، وعلى المعنى الثاني قال: وحده، يعني معناه عند اهل الاصطلاح الخطاب الدال، الخطاب معناه الكتاب والسنه، فالناسخ هو الكتاب والسنة، طبعا يعني لا يوجد ناسخ من القياس مثلا أو الإجماع أو كذا، فالنص يكون بالكتاب والسنة لأنها هي من الشرع وهي من الكتاب سبحانه. والله أخواتي بارك الله فيكم. جيد. وكذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم النسخ هذا من الشريعة، ولا بد أن يكون الناسخ هو المشرع أو من ينوب عنه، يعني الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد وفاته خلاص ما في نسخ، لا يكون نسخ بالإجماع ولا ولو أطبقت الأمة على نسخ شيء معين لا ينسخ، ولا بالقياس ولا ما شابه ذلك. فالناس قلنا في الحقيقة هو الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدال على رفع الحكم، المراد يعني رفع الحكم يعني تغييره من إباحة إلى وجوب أو من وجوب إلى إباحة كما سيأتي. يعني من الأمثلة التي تضرب نسخ الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه نسخت وقيل لم يعمل بها، وقيل لم يعمل بها إلا علي رضي الله عنه. إذا يعني أشفقت من تقدم به الجوع صدقات، أو مثلا من الإباحة إلى التحريم لنسخ الخمر على درجات. وقد يكون نسخ برفع اللفظ مثل يعني قضية الشيخ والشيخان إذا زنيا فالجموم البكتب. قال الثابت يعني هذا كان ثابت خطاب متقدم، ثابت صفة للحكم منسوب يعني شيء ثابت نسخ شيء متقدم في يعني في الورود او في المزيد الى المكلفين، فلابد ان يكون متاخر عن المتقدم. قال على وجه لولا لكان ثابتا، بمعنى لولا يعني لولا انه كان موجود هذا الحكم الثاني كان ذلك ثابتا ولكنه مصف مع تراخيه، يعني التراخ مع التأخر في الوقت، يعني ينبغي أن يكون هناك وقت بين الناس والمنشور، بعد الوقت قد يطول أو قد يقصر. وهذا النص له أكثر من اعتبار ولا أكثر من تقسيم. طبعا قبل أن ننتقل إلى أقسام النص، المصنف عليه رحمة الله لو عرفه وقال هو رفع الحكم بدليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنه لكان اوضح، لكان اوضح.
قال رحمه الله اقسام النسخ، قال رحمه الله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف. الآن المصنف رحمه الله سيتكلم أو تكلم لنا في هذه الفقرة عن درجات النسخ باعتبار المنسوخ. فقال بداية يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، وعكسها بعد ذلك نسخ الحكم وبقاء الرسم، ثم قال النسخ إلى بدل، ثم قال النسخ إلى غير بدل، ثم النسخ إلى ما هو أغلب، ثم النسخ إلى ما هو أخف. المنسوخ أخواتي الفضليات هو الحكم الشرعي المتقدم، وهو الحكم الذي انتهى العمل به بدليل متأخر يسمى ناسخا. فالدليل الأول يسمى منسوخا، والدليل الثاني يسمى ناسخ. فلما قال يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ذكر لنا النوع الأول، فينسخ في هذا الحكم في هذا النوع ينسخ اللفظ ويبقى الحكم معمول به. والعلماء رحمه الله بشكل عام متفقون على جواز نسخ الرسم دون الحكم، خلاف بعض يعني الطوائف مثل المعتزلة وما شابه ذلك. وأوضح مثال على هذه المسألة آية الرجل، يعني مما ورد فيها قول عمر رضي الله تعالى عنه قال كان فيما أنزل آية الرجل، قال فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، أي الحديث. فهذه من أعظم الأمثلة. الصوت واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ تمام. فهذه الآية التي تعرف بآية الرجم هي نسخت في الكتابة وبقي الحكم بقول عمر ورجمنا بعده. طيب لو سئلنا ما الحكمة في نسخ الرسم وبقاء الحكم؟ فالجواب أن الحكمة والله تعالى أعلم في نسخ الرسم وبقاء الحكم ظهور مقدار طاعة الأمة، ظهور مقدار طاعة الأمة. فهكذا تظهر طاعة الناس ومدى يعني خلينا نقول يعني خضعانهم لأمر الله عز وجل. قال رحمه الله في النوع الثاني ونسخ الحكم وبقاء الرسم، هذا النوع الثاني وهذا هو الغالب، يعني أن الحكم منسوخ والآية موجودة نقرأها، حكمها منسوخ لا يعمل به وهي موجودة لكننا لا نعمل بها، وهذا أكثر أنواع النسخ وأمثلته كثيرة. مثال ذلك مثلا في سورة البقرة عدة المتوفى عنها زوجها، الآيتين في سورة البقرة وسبحان الله الناسخة قبل المنسوخة في القراءة، بداية جاء الناسخة قبل بداية جاء 14 أيام بعدها في الصفحة التالية سنة مثلا من الحول غير أي آخر جملة أستاذنا الفاضلة؟ الحمد لله. طيب فقلت قبل الله يرضى عنكم فقلت يعني هذه الآية هاتان الآيتان الأولى ناسخة للثانية، ونحن نقرأ كلا الآيتين ونتعبد الله عز وجل بهما وهذه ما زالت موجودة وتلك موجودة مكتوبة، لكن الحكم لواحد منهما. ومثلها آية المصابرة التي في سورة الأنفال، يا أيها الذين إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا منكم قبل لا يصابوا، هذا الآن خفف الله عنكم ما لم يزيدوا ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابر يغلبوا 200 قبل قليل كان 1000، قال إن يكن منكم 20 يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، تخيلوا انظروا كيف يعني الحكم كما تعلم الخليل هذا نقل إلى الأخف، وكذلك في سورة البقرة نقل إلى الأخف، لكن هنا نريد أن نبين أن هذا النوع نسخ الحكم وبقيت يعني الكتابة أو الرسم، نسخ الحكم وبقي الرسل، والأمثلة كثيرة على هذا اللون. واضح خواتي؟ قال بعد ذلك والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى أخف وإلى أغرب أو إلى أغرب وإلى ما هو أخف، يعني هنا أراد أن يبين لنا أن النسخ قد يزول ولا يأتي شيء بدلاً عنه، يعني لا يخلفه حكم آخر. ومثاله نسخ الصدقة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة نسخ بلا شيء وضعوا دليل نسخ الآية التي بعدها أشفقتم يعني رأيتم أن الأمر كبيرا أو ما استطعتم أو كذا أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا خلاص وتاب الله عليكم ماذا قال فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أمر يعني عادي فهنا لا يوجد حكم بدل وقد ينسخ إلى بدل كما ضربنا في الأمثلة السابقة طيب ثم قال وإلى ما هو أغلب فقد ينسخ الحكم بحكم أشد وأصعب وأثقل وقد ينسخ إلى ما هو أخف قبل لماذا ينسخ إلى أغلب ليرى مدى صبر الأمة وتحملها يعني وخضوعها ليوم لك وإلى أخف للتسهيل على الأمة وبقي نوع ثالث لم يذكره هو وإلى مساوي يعني قد ينسخ إلى أغلب وإلى أخف وإلى مساوي واضح أخواتي فمثلا يعني من الأمثلة قوله تبارك وتعالى والذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خيرا لكم ان كنتم تعلمون فهنا كان تخير نسخ بقوله فما شهد منكم الشرف يصوم ماذا دلت هذه الآية أو على ماذا دلت هذه الآية؟ دلت على وجوب الصيام في حق المقيم في حق المقيم وكذلك الشرط الثاني الصحيح فالمسافر والمريض عليهم القضاء واضح؟ فالصيام هنا أفقر من التخيير بينه وبين الإطعام طبعا من بعض الأئمة والعلماء يعني تكلموا في مثل هذه الأشياء واعترضوا عليها نعم وهنا يعني فهذا هناك تخفي يعني نسخ إلى ما هو أخف مثل آية المصابرة التي قبل قليل وآية يعني العدة وهناك نوع ثالث هو النسخ إلى بدل مثاله استقبال القبلة استقبال القبلة كان بدايةً إلى بيت المقدس فنسخ باستقبال القبلة الذي هي الكعبة فهذا مساوي يعني سواء صلوا إلى الشرق أو إلى الغرب يعني ما الفرق؟ ما الفرق؟ واضح أخواتي؟ الله تعالى قال الله عز وجل فولي وسكي شطر المتن أرض هذه النازخة وحيثما كنتم فولوا وجوههم شطر نازخ وهذا النوع يعني شبه متفق على العلماء ثم قال بعد ذلك ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب يعني القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الأحاد بالأحاد ونسخ الأحاد بالمتواتر يعني هو قال نسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر كما ذكر قبل قليل نسخ السنة بالكتاب والسنة ثم قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة في المثال الأول قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ولم يقل وبالسنة إنه لا يرى الجواز مع أن هذا قول الشافعية هناك بعض الأقوال عند بعض الأئمة يقولون بالجواز لأن الكلام ما وحي خصوصا إذا كان هذا متواتر مثلا أو صحيح وعندهم بعض الأمثلة قال ولا المتواتر بالآحاد أضعف يعني كل أحد المتواتر قال لأن الشيء ينفخ بمثله وما هو أقوى منه هذا كلام الجوري الناسخ الخوات هو الله عز وجل وهو ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء سبحانه لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها فالمصنف هنا بدأ يذكر المسائل في النسخ يعني أنواع النسخ باعتبار النسخ فذكر أول ما قال يجوز نسخ الكتاب بالسنة هذا النوع الأول يعني قرآن بقرآن وهذا متفق عليه وتقدم معنا بعض الأمثلة عليه ونسخ السنة بالكتاب هذا النوع الثاني الحديث ينسب القرآن، مثاله المباشرة والأكل والشرب في ليلة رمضان كانت مكررة بالسنة، مثلا في ليالي شهر رمضان مباشرة والأكل والشرب، في ليالي الصيام حرام كما في حديث ابن عباس كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة يعني اليوم الآخر. فماذا حصل؟ حصل مع ذاك الصحابي الذي جاء ونام وضعه في يوم آخر، القصة معروفة. الحاصل أن الله عز وجل أنزل قول الله قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذه الآية نسخت الحديث، نسخت السنة. هذا مثال واضح وجميل. قوله المصنف وبالسنة، يعني نسخ السنة بالسنة، الآن أخذ نسخ السنة بالسنة تلقب بالكتاب لما أقوى، نسخ السنة بالسنة يعني نوع آخر، الناسخ حديث والمنسوخ حديث. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، من الناهي في المرة الأولى؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الآمر في المرة الثانية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكلاهما سنة قولية من الشخص. قال الخواتي ثم قال رحمه الله ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، سواء كان قرآن بقرآن أو حديث بحديث أو سنة بقرآن. يعني هنا قسمان، نسخ الكتاب بالسنة المتواترة ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، واضح؟ قال بعد ذلك ونسخ الآحاد بالآحاد، يعني الآحاد يعني هو الحديث، وهنا يتكلم بالقوة والمرتبة حيث القوة والضعف، ونسخ الآحاد بالمتواتر لأنه أقوى منهم، وهذا أيضا متفق عليه. ولكن بعض العلماء قالوا لم يقع نسخ الآحاد بالمتواتر، وبعض قالوا لا وقع، ضرب له أمثلة. قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة لأنها أضعف، فيكون الناسخ سنة والمنسوخ قرآن يعني غير متواتر لأنها أضعف، وهذا لا يخالف قول وجود نسخ متواتر متواتر، يعني قد تنسخ سنة متواترة القرآن إذا وجد قرآن، واضح؟ فالمقصود هنا لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة الآحادية، واضح؟ فهي أضعف، لكن السنة المتواترة قوية مثل القرآن يعتبرونها. فالمتواتر بالآحاد لا يجوز أن يكون المتواتر منسوخا بالآحاد لأنه دونه في القوة وفي الرتبة، ولكن قطعي وهذا ظني كما يعني يقولون، والله تعالى. ثم قال المصنف بعد ذلك إذا تعارض نطقا، والله لعلنا نقف هنا عند تعارض الأدلة، إن شاء الله نقف هنا ونكمل إن شاء الله يوم الخميس.